بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيده فقال: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف ما نعرف. قال: اكتب باسمك اللهم. فكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وأنا رسول الله. فكتب. فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ الله عز وجل بأبصارهم، فقدمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل جئتم في عهد أحد، أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فخلى سبيلهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت عن أنس، وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل، وهذا هو الصواب عندي إن شاء الله. قال الإمام الوادعي: وهذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رواه حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني، ورواية ثابت عن عبد الله بن مغفل ثابتة عند النسائي، ذكرها الحافظ المزي في تهذيب الكمال، ثابت عند النسائي في الكبرى، وهذا الحديث عند النسائي في الكبرى. ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك ليس بهذا الطول، أخرجه مسلم في صحيحه 1784، وأحمد في المسند 21328، وأيضا 1258. ورجح عبد الله بن أحمد رواية حسين بن واقد لأنها على غير الجادة. حسين بن واقد عن عبد الله، حسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل. هذا وثابت أثبت من حسين بن واقد في هذا، وحماد بن سلمة أثبت من حسين بن واقد في ثابت بلا خلاف من حيث الأصل، فإن حمادا أثبت من روى عن ثابت حماد بن سلمة، فهو الميزان لحديث حماد لحديث ثابت. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا المعلق على مسند أحمد تحت حديث 16800 قال: وقد أخرج وقد خالف في هذا الحديث حماد بن سلمة أي حسين بن واقد في روايته عن ثابت عن أنس التي عند مسلم، وحماد أثبت الناس في ثابت، وثابت أثبت أصحاب أنس بعد الزهري أي في أنس، وترجيح عبد الله بن أحمد عقب هذا الحديث رواية حسين بن واقد هو ترجيح مردود مما قدمنا، أي بأن ثابت أثبت الناس فيه وحماد بن سلمة وليس حسين بن واقد، إلا أنه قد يرجح أنه ربما بعضهم أخذ رجح غير الجادة، لأن صاحب الجادة يكون من ذاكرته، فبدون تيقن يسوقها بدون تيقن. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى والطبري في التفسير والبيهقي في السنن من طرق عن حسين بن واقد بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل، وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة وحميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل، وثابت أسن منهما، يعني ثابت أكبر منهما، فإذا الرواية عن عبد الله بن مغفل من باب أولى أنه سمع منه. وافقه الذهبي، وقول الحاكم على شرط شيخين متعقب لأن حسين بن واقد ما أخرج له البخاري إلا تعليقا، وإنما أخرج له مسلم أيضا متابعة، ومثل هذا لا يكون على شرط الشيخين. والحديث أيضا صحه الهيثمي في مجمع الزوائد على إسناده، ومنهم من حسنه من أجل حسين بن واقد، وحسين بن واقد قد وثق فيصحح حديثه عند بعضهم. انظر ترجمته في التحرير. قلنا: لا مانع من ثبوت الحديث عن الصحابيين، لا سيما وقد صح الحديث عن هذا وهذا، فصح عن حماد بن سلمة، عن ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك عند مسلم وأحمد وغيرهما، وصح عن حسين بن واقد، عن ثابت بن أسلم، عن عبد الله بن مغفل في المصادر المذكورة، ورجح عبد الله بن أحمد وهو إمام رواية حسين بن واقد في هذا الموضع، وإن كان ثابت بن أسلم أثبت الناس في حماد بن سلمة على الإطلاق، لكن في هذا الموضع هذا أرجح لأنه سلك به غير الجادة. الحديثان صحيحان عن هذا وذاك، وحديث أنس حماد عن ثابت عن أنس في مسلم وغيره، وحديث عبد الله بن غفل فيما ترى من المصادر. حسين بن واقد، الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي ثقة له أوهام، كذا قال الحافظ رحمه الله، وتعقبه المحرر قال: لم يقل فيه ثقة سوى يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل أبو زرعة والنسائي لا بأس به، وقول أحمد قول يحيى جيد، قول يحيى إمام الجرح والتعديل، وعلق له البخاري وساق له متابعة مسلم. فالذي صحح حديثه لا سيما وكما ترى أنه قد جاء عن أنس، فإن لم يكن حديث أنس أرجح فهو شاهد لهذا ويصح به. من يلخص الماضي، وأيضا حديث أنس أخرجه مسلم، هذا من المرجحات، وعبد الله بن أحمد يرجح لأن حسين سلك غير الجادة، والذي يظهر أن الحديثين أنهما كلاهما صحيح، الحديثان صحيحان، ما عندنا حجة نرد أحدهم ونقول هذا أرجح، لا سيما وفي حديث عبد الله بن مغفل زيادات على حديث أنس الذي في الصحيح هذا. وقوله في هذا الحديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. الحديبية موضع بجانب الشميسي. حد النبي صلى الله عليه وسلم صد عن البيت وهو ذاهب للعمرة في ذلك الموضع، صده المشركون. وقوله بالحديبية في أصل الشجرة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وبايع الناس، وسبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث إلى المشركين من يخبرهم أننا إنما جئنا عمرة، ما جئنا لقتالكم. فاختار عثمان لأنه له بقية أنصار من قومه، لو حصل هذا عليه من المشركين لدفعوا عنه، فذهب عثمان وهم يتوقعون شر من المشركين على عثمان. فجاء خبر أن المشركين قتلوا عثمان، فحينها جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة السمرة أو وقف، وكان بعضهم يرفع أغصان الشجرة عنه وهو يبايع الناس تحت تلك الشجرة. وكان من أحسن ما ساق هذا السياق البيعة وما كان حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم برقم 1807. وفي هذا قال حدثني إياس بن سلمة في آخر في أثناء السند، قال حدثني أبي وهو سلمة بن الأكوع قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400 شخص وعليها 50 شاه لا ترويها، لأن الحديبية ما فيها ماء، ربما ينطف بكذا يعني يجمع قليل 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 وعساها تروي 50 شاة. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت، فسقينا واستقينا 1400 ومع إبلهم يشربون منها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، دعاهم البيعة بسبب ما قد سبق ذكره. قال فبايعه أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عازلا يعني ليس معه سلاح، قال فأعطاني رسول الله حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة، في أول الناس وسط الناس وآخرهم بايع. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو أين درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض، اصطلحوا حتى ركنا بعضهم إلى بعض وأمن بعضهم إلى بعض، بعض الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المصالحين وهكذا. واصطلحنا قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها واضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 مشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله يسبونه يشتمونه يتكلمون عليه فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، لأنهم في حال صلح ما يريد يقاتلهم وهم في حال صلح، ما يريد يبتدئهم بذلك. وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم، أي قتله المشركون. قال فاختلطت سيفي ثم شددت على أولئك 4 وقد كان معه القهر منهم قد ضايقوه وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي، جمع سلاحهم في يده سلاح 4. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس محجف في 70 من المشركين. أنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني أنهم في حدود مكة وإن كانوا خارج الحرم لكن بطن مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بالحديبية، حديبية تعتبر من مكة بنص هذه الآية، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بعد أن تمكنوا منهم، وكان الأسرى بين أيديهم لو قتلوهم مع اعتداء المشركين والبدء من المشركين لو قتلوهم لاشتبك المسلمون والمشركون ولما تم الصلح. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله. وهكذا هؤلاء الغدرة الذين غدروا بالمسلمين كما ذكر في حديث عبد الله بن مغفل، خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، أي في حال أمن من المسلمين وفي حال صلح، فدعا لهم رسول الله فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فردوا ما ضروا بالمسلمين. فعلى كل لو قتلوا الأولين اشتبكوا، ولو قتلوا هؤلاء اشتبكوا، ولو حصل ضرر بالمسلمين ربما ما صبروا، ولكن انظر حكمة الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، فمكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من 70 الأسرى عن طريق سلمة وعمه، ومكن الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هؤلاء 30 لأنهم صاروا كالعمي بعد أن دعا عليهم لو أرادوا قتلهم لقتلوا، وكف أيدي الجميع بعضهم عن بعض فركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقب لهم في الدنيا والآخرة، عاقب أن الله أراد لمشركي قريش خيرا، أراد لهم الإسلام وأراد بهم نصرة دين الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الدين بعد ذلك، وسلام للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا في قلة 1400 واحد والمشركون ألوف، وسلام للذين في مكة أيضا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما من المستضعفين الذين ما زالوا باقين في مكة، فلو حصل حرب ربما تضرروا. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك 70 الأسارى فأوثقوهم بين يدي رسول الله فنظر إليهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم وقال ارسلوهم يكن لهم بدء الفجر وثناه، وقال وفي ذلك أنزل الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وساق حديث أنس الذي عند الإمام مسلم لما كان يوم الحديبية هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فأخذوا فعفى عنهم. ولا مانع أنهم يعني 30 في هذا الحديث، وأيضا جاء دفعة أخرى كان وراءهم فصدوا جميعا، ولو كان حصل لكان بعضهم منتظر للمزيد 30 وبعدهم عدد وبعدهم عدد وهكذا. فدعا عليهم فأخذوا قال عفان فعفى عنهم ونزلت هذه الآية الآية المذكورة. وساق الإمام ابن كثير الحديث الذي عند أحمد عن عبد الله بن غفل بتمامه، ثم قال ورواه النسائي من حديث حسين بن واقد به ولم يتعقبه بشيء، ولا رأينا أحدا من الأئمة أعله لا الدارقطني ولا غيره بعد معرفة ما سبق من حيث معنى قول الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، ومعرفة سبب يعني البيعة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة الحديبية كانت غزوتها في السادس عام السادس، التي قال الله تعالى في القرآن إذ يبايعونك تحت الشجرة سمرة، هذه السماء بيعة الرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وجماعة من الصحابة يرفعون الأغصان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر رسول علي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، علي عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، وما كنت تتلو من قبلهم كتاب ولا تخطه بيمينك، وسهيل عند النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المشركين، مرسول من المشركين، وبين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أي بداية كتابة الصلح، وهذا أصل في كتابات الصلح وغيره، البدء بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وغيره، وكان يبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل ملك الروم، أسلم تسلم يأتك الله أجرك مرتين الحديث. وحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي هذا بعد البسملة، ممكن يحمد الله، وإن اكتفى بالبسملة كفى، سواء في كتابته أو في درسه أو نحو ذلك، فالبسملة فيها بركة عظيمة. وفعل ذلك نبي الله سليمان حين كتب إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأخذ سهيل بن عمرو بيده وقال ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يتعارض، لا نتعارض مع قولهم هذا، وكذلك أيضا قولهم ما ندري، قالوا ومن الرحمن أن أسجد لما تعمرنا، وزادهم نفورا، سجد للرحمن، قالوا ومن الرحمن، هذا على سبيل العناد، وإلا فقد كانوا يعرفون أنه الرحمن. ألا قتلت تلك الفتاة هجينها على قضب الرحمن ربي يمينها، فكان موجودا عندهم هذا معروفا، إنما هذا على سبيل العناد قولهم ما نعرف من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. وإلى هذا التاريخ والشيعة يكتبون على طريقة المشركين، ولعلكم لو رأيتم صكوكهم ترون فيها هذا باسمك اللهم، ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم على هدي نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى ما جاء النبي الله سليمان وعلى ما يقولون. فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فأمسك سهيل بن عمرو بيده، أي بيد علي، لا تقول رسول الله، وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله، يعني نحن ما نقر أنك رسول، لو كنت رسول ومنعناك ظلمناك، اكتب ما اكتب في قضيتنا ما نعرف. ما أسلم بعد ذلك سهيل بن عمرو، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله، الله يعلم إني لرسوله. والحديث أيضا في قضية الخواري 694 من هذا، يعني احتج ابن عباس على الخوارج بهذا، قال رسول الله ما حسمه، فهل محا رسالته، لأنهم قالوا علي بن أبي طالب ما حسمه من يعني من أمير المؤمنين المسلمين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين أمير المشركين، فانظر ما احتجوا به هؤلاء الجهال تحت قصة مناظرة ابن عباس الخوارج 694 من الصحيح المسند. حجتهم قال لما ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم وقال لهم، قالوا ما جاء بك؟ قال قلت لما تيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا شرح الدعوة وتمييز الدعوة، ما يكونون مختلطين ما يدرون من أين وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيهم منهم أحد فيكم منهم أحد، أبلغكم ما يقولون أبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا ثلاث. قلت ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله إن الحكم إلا لله. قال ما شأن الرجال والحكم؟ فما شأن الرجال والحكم؟ قلت هذه واحدة. قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، ولا إن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. يعني كيف قاتلهم؟ شوف الشبهات كيف. وبعدين تجد عند الخوارج شبهات ضعيفة، وعند مقلديهم هزيلة، لكن تفتك بهم لضعف فقههم، لضعف علمهم، لعدم رجوعهم إلى أهل العلم. يعني كيف قاتلوا؟ لماذا ما سبى؟ لماذا قاتلهم إن كانوا مسلمين؟ وإن كانوا كفارا لماذا ما سبى؟ قلت هذه اثنتان، فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها. قالوا محى نفسه عن من أمير المؤمنين، إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. يعني مفهوم المخالفة. قلت هل عندكم شيء من غير هذا؟ قالوا حسبنا، يعني هذا يكفينا. قال أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ما يرد قولكم ترجعون؟ قالوا نعم. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، أمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم، وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء أن يحكم فيه فجاز من حكم الله من حكم الرجال. أنشدكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات البين وحق دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا بل في هذا أفضل، وفي المرأة وزوجها حكم من أهله وحكم من أهلها. خرجت من هذه؟ قالوا نعم. قلت وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها قد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج. أفخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. وأما محي نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول ما قاتلناك. قال رسول الله امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه، ما رضي علي يمحوه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومحاه، محى اسمه وكتب محمد بن عبد الله، وهذا من معجزاته وما كان يكتب. ولم يكن محوه نفسه ذلك، محاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم على العناد ما رجعوا، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. وانظر بارك الله فيك إلى أنهم يفتنون، الخوارج ومن تشبه بهم من الغلاة يفتنون بأدنى شبهة، بأدنى فكرة، بأدنى جلسة، وتجد بعضهم يعني يتجالسون ويأتي بهذا بكلمة وهذا بكلمة، يثبت بعضهم على بعض على أوهام من خيوط العنكبوت. إن قلت لهم هاتوا لنا ما عندكم من علم يتبين به الحق من الباطل، ما تجد عندهم حججا، أو تراهم يتملصون. فالواجب الرجوع إلى الحق وعدم الركون إلى الجهال، فإن الركون إلى الجهال سبيل ضلالة. في صحيح البخاري كتاب التفسير، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الكتاب الذي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي فيه استحباب تصدير الكتب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا، ويحمل ذلك قوله في حديث أبي هريرة كل ذي أمر ذي بال إلى آخره. بوب البخاري في صحيحه باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم، يعني في كتاب الجزية والموادعة 3184، وذكر حديث الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وفيه جواز المصالحة بين المسلمين والمشركين في حالة الضعف وعدم قدرة المسلمين على مواجهة المشركين. هذا أصل من هذه في هذه المسألة، وأن قتال المسلمين ضد المشركين في حالة يرون من أنفسهم شديد الضعف بما لا طاقة له أنه على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل بالأسباب مطلوب، هذا من الأسباب، العمل بالأسباب مطلوب وهذا من الأسباب. وفيه أن الصلح خير كما قال الله الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، فمهما كان فيه من مهما فكان فيه من شدة، مهما كان فيه أيضا من غضاضة، مهما كان فيه من قهر كما حصل في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، جعل الله فيه بركة للمسلمين وصار فتحا. والذي يريد أن يرجع إلى قصة صلح الحديبية ففي زاد المعاد ابن القيم وفوائد صلح الحديبية، زاد المعاد ابن القيم 355 وما بعدها، استطرد في ذكر الأحاديث والفوائد ولا يتسع ذكرها كلها. وقوله هل جئتم على في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانة، يدل على أنهم لو جاءوا على أمان واحد من الصحابة أمنهم أن يأتوا لكانوا آمنين أكثر، ففيه تأمين من أمن. هذا بكتاب الله وسنة رسوله وشيم العرب، إذا أمنوا إنسانا ولو كان في حالة قتل. حتى اليهود ما في لليهود غدرة، لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض الناس استغلوا فيه فرصة فقتلوه، وإلا فهذا موطن أمن. ولا زال هذا عند العرب، يكون بينهم الدماء والقتل الشديد، وإذا حصل صلح ربما ذهبوا إلى الأسواق جميعا ودفنوا الموتى جميعا. وكذلك أيضا اختلط بعضهم ببعض في أيام الصلح، وربما إذا انتهى الصلح رجعوا إلى قتالهم. لكن أيام الصلح أيام أمن من الجميع، والغادر مذموم. وهكذا المستأمن، قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، حتى لو أمنه واحد من القوم لا ينبغى أن تخفر ذمته. وقد أمن مالك بن يعني مالك بن الدغنة، ماذا بن الدغنة، من أمن أبا بكر الصديق وكان المشركين مع غيظهم عليه كانوا يحترمون أمنه تأمينه إياه في مكة. وفي الإسلام أشد ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم. أيضا من فوائد هذا الحديث تحمل الصبر، دعوة تحتاج إلى صبر كل زمان، وانتظار فرج الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأن الصبر ليس مذلة، الصبر حكمة، الصبر قوة، الصبر إيمان، الصبر ثبات ليس مذلة. وأن العدو لا يعرف من الصابر المذلة، العدو لا يعرف في حال يراه أنه ليس عن ذل لا يعرف منه الذلة. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على سهيل، وصبر عليه حتى حصل بينه وبين أبي بكر كلام، قال لولا كذا لم أجزك بها لا أجبتك، لأن عروة بن سعودين إلى هنا. بارك الله فيكم.